بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قتل تارك الصلاة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. قال: ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. رواه النسائي. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. مختصر من حديث متفق عليه. قال: وفيه دليل لمن يقبل توبة الزنديق. قال: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فسار يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى. قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي المجلس السابق بدأنا بكتاب الصلاة، والمصنف رحمه الله تعالى المجد يذكر أبوابا تحت الكتاب. ذكرنا فيما سبق متى فرضت الصلاة، وذكرنا بأنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وفصلنا في هذا، وبين المصنف من خلال ذكره الأحاديث أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهذا محل إجماع من الإجماع القطعي أن الصلاة أحد أركان الإسلام. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر الصلاة بعد الشهادتين، وذكر الصلاة بعد الشهادتين. وكل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله علي، يذكر له الشهادتين، وكذلك بعدها الصلاة، كما في حديث طلحة بن عبيد الله حينما دخل أعرابي ثائر الرأس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الفرائض، ثم قال في آخر الحديث: قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فكانت المقدمة حول هذا. ثم في هذا اليوم نذكر هذا الباب الذي عقده المصنف في قوله: باب قتل تارك الصلاة. ونبهتكم فيما سبق إلى أن مسألة الحدود والتعزيرات هذه يتولاها الإمام، يعني ولي الأمر، السلطان، رئيس الدولة، ولا يجوز لأفراد الناس ولا لأحدهم أن يتولوا إقامة الحدود والتعزيرات، وذلك لأن الحدود والعقوبات، هذه الزواجر والعقوبات، تحتاج إلى قوة، وهذه القوة موجودة في السلطان. لهذا العلماء متفقون على منع إقامة أفراد الناس وأحاد الناس شيء من هذه العقوبات. فإذا مر معك في دواوين السنة أو في كتب العلماء ويقتل كذا ويقتل كذا، يقصدون بهذا ولي الأمر، هو الذي يقوم بتنفيذ الحدود، لأن منوط بولي الأمر، الحدود هذه منوطة بولي الأمر. ولذلك يغلط كثير ممن لا فقه له ولا علم له، أو ممن يعني هو يشغب على أهل العلم، فيذهب ويقول انظروا إلى العلماء يذكرون القتل القتل، لا، هم يختصرون ويوجزون هذا. وإلا القاعدة الشرعية أن الحدود منوطة بولي الأمر، يعني بالدولة، هذا المعنى بالدولة. ولذلك بعض الناس يعتقد بأن هذا أمر مباح لكل أحد، لا، ولا يعرف في التاريخ منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا أن أحدا قتل على ترك الصلاة أبدا. يعني ولذلك نحن لما نتكلم نذكر الآن الأحاديث ونشرحها ونقف عنده، يعني ما عرف عن أحد أنه أقيم عليه الحد لأنه تارك للصلاة، لأنه تارك للصلاة، ما ثبت شيء من هذا. والعلماء لهم تفصيل في مسألة ترك الصلاة سنذكرها بعد قليل. ومن إنصاف المجد رحمة الله عليه أنه ذكر أحاديث القائلين بكفر تارك الصلاة تساهلا، وذكر الأحاديث أيضا لجمهور العلماء الذين يذهبون إلى عدم كفر تارك الصلاة تساهلا وتهاونا، تساهلا وتهاونا. هذا من إنصافه وعدله، مع أنه من الحنابلة الذين يذهبون إلى أن تارك الصلاة تهاونا وتساهلا يكفر الكفر الناقل، ومع ذلك ذكر الأحاديث التي تشير إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما الكفر العملي كما سنذكره بحول الله. قال: باب قتل تارك الصلاة، يعني على تقدير محذوف، باب قتل ولي الأمر تارك الصلاة، فتنبه لهذا. ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. ذكرنا لكم سابقا وكثيرا أيضا، إذا قرأت قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت، من الآمر؟ الله عز وجل هو الآمر. وإذا قال الصحابة أمرنا، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال التابعي أمرنا، يكون الآمر الصحابي، أحسنت. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان فرضية الصلاة، وأن ركن من أركان الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومقاتلة الناس ليست يعني مسألة هكذا مرسلة، لا، وإنما لها تفاصيل، لها تفاصيل في كتب الفروع، سيأتي معنا بحول الله تعالى في أبواب متأخرة التفصيل في هذه المسألة. ولذلك يعني هناك فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وأيضا هناك فرق بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وهناك فرق أيضا بين فترة الضعف وفترة القوة. كل هذه سنجدها إن شاء الله في محلها، ولا نسبق المسائل. ولكن هنا أورد المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث ليشير إلى ماذا؟ ليشير إلى أهمية الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كان إذا غزا قوما ينتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع الأذان كف عنهم، وإن لم يسمع الأذان أغار صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يبايع صلى الله عليه وسلم على الصلاة كما يبايع على الإسلام، يبايع على الصلاة، فكان يبايع الناس على الصلاة، وهذا يدلنا على أهمية الصلاة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، يعني ارتد بعض العرب وليس كل العرب، ارتدت بعض القبائل التي كانت قريبة عهد بجاهلية ولم يرسخ الإسلام في قلوبهم وفي نفوسهم، ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين ارتدوا ليسوا سواء، منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية مثل مسيلم الكذاب، ومثل الأسود العنسي، ومثل سجاح، ومثل المختار بن عبيد الله. هؤلاء انتقلوا عن الإسلام. المختار من الله عليه بالهداية وعاد إلى الإسلام. لكن هناك أناس منعوا ركنا من أركان الإسلام وهي الزكاة، فشملهم الإسم. وهذه طريقة عند العرب، أحيانا يدخلون أفراد أشياء تحت اسم عام، اسم عام، ولذلك سموا بالمرتدين، وإلا هم لم يرتدوا الردة عن الإسلام بمعنى خرجوا من الإسلام. فهناك من قبائل العرب من منع الزكاة فشملهم هذا الاسم، اسم مقاتلة أبي بكر الصديق لهم رضي الله عنهم، وإلا هم كانوا متأولين، قالوا كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعطيها لأحد بعده، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، خذ يا محمد عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولعلكم تذكرون فيما سبق أنني ذكرت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة، ومنصب القضاء، ومنصب الفتية، ومنصب ماذا؟ الإمام العظمى، يعني ولي الأمر. فالله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة، وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو في كل من تولى منصب الإمام العظمى، فإنه أيضا مخاطب، بدليل فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأعظمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي فهم فهما عظيما، حتى إن انعقد الإجماع على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول أنس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، يعني بعض العرب وليس جميع العرب، بدليل المدينة ومكة، ويعني قبائل حتى من قبائل نجد بقيت على الإسلام، لكن ارتدت بعض قبائل العرب، ولهذا الله عز وجل أعاد الإسلام على يد أبي بكر يوم الردة، كما أعاد الإسلام على يد الإمام أحمد يوم المحنة. قال هذا أهل العلم، يقول أعاد الله الإسلام ورده على يد أبي بكر يوم الردة، لأن أبا بكر رضي الله عنه خاض أحد 11 معركة في لحظة واحدة رضي الله عنه، وهذا لم يحصل في التاريخ أبدا، أن قائدا يخوض 11 معركة في لحظة واحدة، خاصة وأنه أمضى جيش أسامة رضي الله عنه وما أعاده، قال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب، وهذا الحديث مختصر بالمناسبة وفي الصحيحين، والمصنف رحمة الله عليه هنا أتى برواية النسائي، مع أن بمراجعة سنن النسائي لم نجد هذه الإحالة، ولكنها موجودة في دواوين السنة الأخرى. أراد المصنف رحمة الله عليه من هذا هو قصده الزكاة، قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أو ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس. قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب، لأن جاء في لفظ آخر كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا اعتراض من عمر يعني سائغ ومشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن من قال لا إله إلا الله عصمته هذه الكلمة، فعمر احتج على أبي بكر، وانظر إلى الفقه، قال كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله، فكان رد أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ثم جاءت الروايات الأخرى. وهذا
سبحان الله العظيم نصر عظيم من أبي بكر، ولولا الله سبحانه وتعالى ولولا توفيق الله لأبي بكر ما بقيت الزكاة، خلاص انتهت. سبحان الله العظيم، وفق الله أبا بكر وألهمه للصواب وشرح صدره، ولذلك بقي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. الحديث الذي في الصحيحين قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فعلمت أن الله شرح صدر أبا بكر إلى الحق، شرح صدر أبا بكر فعلمت أنه الحق، علمت أن، فحصل إجماع بعد مخالفة عمر، حصل إجماع على مقاتلة هؤلاء بجميع طوائفهم، من جملتهم الذين منعوا الزكاة. الشاهد قال: ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة من أعظم الأركان بعد الشهادتين. ثم أتى بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذهبية. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بعام تقريبا أو أقل بعث عليا إلى اليمن، بعثه إلى اليمن، ثم إن عليا رضي الله عنه أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذهيبة تصغير، الياء هنا تصغير يعني بذهب، هو قطعة من الذهب، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة، جاء مصرحا به في روايات أخرى بهؤلاء الأربعة، وهم عيينة ابن حصن الفزاري من قبيلة فزارة، عيينة بن حصن الفزاري، والأقرع ابن حابس التميمي، الأقرع ابن حابس التميمي، وعلقمة ابن علاثة الكلابي، وزيد الخيل الطائي الذي غير اسمه صلى الله عليه وسلم، سماه زيد الخيل الطائي. هؤلاء الأربعة كانوا من المؤلفة قلوبهم، يعني كانوا لما يرسخ الإيمان في قلوبهم ما زالوا قريب عهد، ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتألفهم، فأعطى قسم هذه القطعة من الذهب بين هؤلاء الأربعة. فقال رجل: يا رسول الله، هذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، واسمه حرقوص ابن زهير، حرقوص ابن زهير، جاء في رواية في الصحيح: غائر العينين، ناتئ الجبين الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، يعني هو من فيه صفات الخوارج الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر منهم، ناتئ الجبنة، غائر العينين، كث اللحية. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من المنافقين، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله، لأنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في أمانته، فهو نظر إلى هذا المال، ثم اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في أمانته، واتهام النبي عليه الصلاة والسلام في أمانته كفر بالله عز وجل، كفر، لأن الله تعالى أمنه على دينه وعلى شرعه. وجاء في رواية أن هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، ويلك، وهذا فيه يعني تهديد ووعيد، وقال له: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ طبعا في اللفظ الآخر في رواية أخرى قال: ويلك، أنا أمين من في السماء، أنا أمين من في السماء. ثم ولى الرجل، يعني انصرف. فقال خالد ابن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ لأن خالد تقرر عنده أن اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة كفر يستحق القائل القتل. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. الله أكبر، شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وعدل النبي عليه الصلاة والسلام. قال لعله أن يكون يصلي، فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يعني من المنافقين، لأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهم يصلون مع المسلمين ويظهرون الإسلام لكن يبطنون الكفر، يبطنون الكفر. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة مع أنه قال كلمة كفرية. الشاهد أين؟ الشاهد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يكون يصلي، فيه ماذا؟ دليل على أن الصلاة تعصم دم الإنسان، تعصم دمه، ولذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام من قتله لكونه يصلي، لكونه يصلي. ولا يخفاكم بأن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشهدون الجمع والجماعات، عبد الله بن أبي بن سلول ومعه، قيل إن عددهم 12 رجلا، 12 رجلا يشهدون الجمعة والجماعات، ولهذا أجرى النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الإسلام عليه وعاملهم معاملة بقية الصحابة، مع علمه عليه الصلاة والسلام بأعيانهم وبنفاقهم. ها، والله جل وعلا بين للناس أحيانا معرفتهم بلحن القول: ولتعرفنهم في لحن القول. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل في صلاة الفجر، يقول: صلى معنا فلان؟ يقولون لا. صلى معنا فلان؟ يقولون لا. صلى معنا فلان؟ يقولون لا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعدته في التعامل مع المنافقين تركهم، لأنه جاء في حديث آخر أنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هؤلاء يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والناس إذا رأوا بأن هؤلاء يقتلون قالوا: لا نريد الإسلام، لا نريد الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمل مفسدتهم لدفع مفسدة عظمى وكبرى، وهي خشية أن يقول الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولذلك قال أبو البركات مجد الدين الجد رحمة الله عليه، قال: وفيه دليل لمن يقبل توبة الزنديق. والمقصود بالزنديق هنا المنافق، لأن مفردة الزنديق تطلق على معاني كثيرة، وهي على حسب السياق، على حسب السياق. المقصود المنافق، وهذه مسألة حقيقة بحثها طويل، سيأتي إن شاء الله في يعني باب مستقل في مسألة هل الزنديق تقبل توبته. بالإجماع أن توبته تقبل ديانة بينه وبين الله عز وجل. اختلف العلماء في قبول توبته قضاء، يعني بعدما ظهر منه الكفر وكذا، اختلفوا في هذا، وفيها تفصيل لا أريد أن أشغلكم به في نحن في مسألة الصلاة، ولكن الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يكون يصلي. من هذا أخذ العلماء على أن من رؤي أنه يصلي يركع ويسجد فإنه يحكم عليه بالإسلام ظاهرا. قال: ما دام أننا رأينا شخص لا نعرفه لكنه يصلي حتى ولو كان في بلاد المشركين يركع ويسجد، قالوا بأنه يحكم عليه بالإسلام، يحكم له بالإسلام. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره، يعني همس في أذني، همس في أذنه، ساره يعني تكلم معه سرا، يعني بحيث لا يسمعه غيره، فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. هذا رجل من الصحابة أتى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في أن يقتل رجلا من المنافقين، وتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام همسا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالرد ليعلم الناس، جهر صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته. فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، ولا شهادة له، لأن المنافق يشهد بلسانه ما ليس في قلبه، كما قال جل وعلا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فقال: ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. فالله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين، ولذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بعدما تدرج معه في الاستفهام الإنكاري الذي فيه تقرير أيضا، استفهام إنكاري تقريري، أليس أليس أليس، والرجل يقر. وهذا يأتي في سياق الإنكار على هذا الرجل. وهذا الباب بارك الله فيكم يشير إلى ما ذكرنا من أن مسألة تولي عقوبة تارك الصلاة إنما هي لولي الأمر، وأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن الصلاة علامة على الإسلام، وأن من صلى فإنه معصوم الدم والمال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان من تنبيه خارج هذا الأمر، أنبه إلى ما حصل من ذي الخويصر التميمي الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمانته بسبب النظر المادي. فانظر إلى هذا الرجل كيف أن نظره مادي، هو يريد أن يتقاسم الثروة إن صح التعبير، ويتقاسم المال، ولهذا تجرأ إلى أن يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض. وهذه سمة الخوارج على طول الزمان، ولهذا تجد أنهم يدغدغون عواطف الناس بمسألة توزيع الثروة والأموال، فيضربون على هذا الوتر لأن الناس يثيرهم مثل هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني استئثار بالأموال واستئثار بالمناصب. قال: ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ يعني ماذا نفعل؟ قال: أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم، أو الذي لكم، اسألوا الله الذي لكم. والمعنى بارك الله فيكم انتباه الإنسان إلى مثل هذه القضايا. نعم.
قال: باب حجة من كفر تارك الصلاة. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قال: وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة. قال: وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب حجة من كفر تارك الصلاة. قبل أن أبدأ بالتعليق على الأحاديث، أبين لكم مسألة حكم تارك الصلاة. أولا، أجمع العلماء قاطبة من السلف والخلف على أن من جحد وجوب الصلاة كفر إلا إذا كان قريب عهد بإسلام، فكل من أنكر وجحد وجوب الصلاة وهو لم يكن قريب عهد بإسلام وهو مكلف فإنه يكفر الكفر الناقل من ملة الإسلام، وهذا إجماع قطعي حكاه أكثر من واحد، النووي بن قدامة بن عبد البر، وكل من له عناية بحكاية الإجماع وتتبع مظانه ذكروا هذه المسألة. هذا إجماع قطعي على أن من أنكر وجوب الصلاة وهو ليس قريب عهد بإسلام، ذلك لأن وجوب الصلاة من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني يتناقلها الناس جيل عن جيل، وأدلة القرآن والسنة ظاهرة في هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من ترك الصلاة تساهلا وكسلا وتهاونا فإن هذه مسألة خلافية بين العلماء، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى كفر تارك الصلاة، الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ومذهب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، وجمع من أهل العلم في المذاهب الأخرى أيضا اختاروا هذا القول، وأدلتهم هذا الباب اللي الآن المصنف رحمة الله عليه ذكرها وقرأناها الآن واستمعنا إليها. هذه أدلة من قال بأن تارك الصلاة يكفر الكفر الناقل حتى ولو كان متساهلا متهاونا، وطبعا لهم أدلة أخرى يعني منها أدلة القرآن مثل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا بأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، فمن ترك الصلاة فهو تارك لإيش؟ للإيمان. القول الثاني ذهب أبو حنيفة، طبعا هذا القول أيضا الأول اختاره بعض الشافعية مع الإمام أحمد في الرواية الراجحة عنه، اختاره بعض الشافعية. القول الثاني ذهب أبو حنيفة وجمع من أهل العلم في بعض المذاهب الفقهية إلى أن تارك الصلاة تساهلا وتهاونا لا يكفر الكفر الناقل، وإنما يفسق ولا يطلق عليه كافر، وإنما يفسق، وعليه يرتب الأحكام بالنسبة لولي الأمر، يقول ولي الأمر يقوم بتعزيره إما بالحبس وإما بالضرب حتى يصلي. بخلاف القول الأول فإن أثر القول الأول من آثاره أن ولي الأمر يقوم باستتابته ها، فإن تاب وإلا قتله ردة، يقول ردة عن الإسلام. لماذا؟ لأنه تركها، لأنه حكم عليه بهذا. القول الثالث وما ذهب إليه المالكية والشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو قول جمع من الحنفية، إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وإنما الكفر العملي، وهذا ما سنقف عليه في الأدلة التي سيذكرها المصنف بعد هذا الباب. حجة من لم يكفر تارك الصلاة لهم أدلة كثيرة. ثم إنهم هؤلاء الجمهور اللي هم المالكية والشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد واختيار جمع من الحنابلة، قالوا بأن لولي الأمر أن يعاقبه بالقتل ولو بالقتل، لكن قتل على ماذا؟ هل قتل ردة أم حد؟ قالوا حد وليس بردة، لأنه ما حكموا عليه بالكفر. هذا الكلام وهذا الأمر بالنسبة للعلماء يدل على عظم الصلاة وعلى أن شأن الصلاة عظيم، ولهذا ما تخلو دواوين السنة وكتب الأحكام ودواوين السنة عموما وكذلك كتب الفروع من ذكر هذه المسألة. هذه مقدمة لما سنذكره بعد قليل. الآن قدم رحمه الله تعالى حجة الحنابلة ومن وافقهم في مسألة تارك الصلاة، ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا الحديث حديث عظيم رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، فيه أن تارك الصلاة يكفر الكفر الناقل على هذا المذهب. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر، فجعل هناك فرقا بين من يصلي وبين من لا يصلي، فالصلاة علامة على الإسلام، الصلاة علامة على الإسلام. قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وأما حديث بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ أحسنت، أصحاب السنن وأحمد، أصحاب السنن الأربعة وأحمد، هذا مصطلح لما للمجد رحمه الله تعالى. العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، وفي لفظ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من هم هؤلاء؟ قيل المنافقين، يعني العهد الذي بيننا وبينهم هو هذه الصلاة، لأن الله تعالى قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والقول الثاني قالوا بأن المقصود بينكم بيننا وبينكم يعني بين المسلمين والمشركين، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب يعني علامة كما هو حديث جابر الأول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن تركها فقد كفر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد، العهد هذه مفردة لها معاني كثيرة، مثل تطلق بمعنى الذمة والضمان والأمان والميثاق وغير ذلك، لها معاني كثيرة، لكن على حسب السياق يفهم المعنى، وأقرب المعاني هنا الأمان، لأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، ثم قال: ويقيموا الصلاة. والمعنى الأمان هنا، العهد الذي بيننا وبينكم، وفي لفظ بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا دليل قوي لمذهب الحنابلة ومن وافقهم على كفر تارك الصلاة، الكفر الناقل. إذا قلت أنا الكفر الناقل ماذا أقصد به؟ الناقل عن الإسلام، يعني هذا المعنى، هذه تعبيرات الفقهاء. قال: وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. حديث عبد الله بن شقيق العقيلي أن يقول بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، قال: من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح غير الصلاة. وهذا يدلنا على يعني شدة تمسك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، وعلى أن ترك الصلاة كفر كما دلت على ذلك الأحاديث. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة. وجاء في لفظ تضبط ونور، نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد. هذا الحديث يعني يشير إلى مكانة الصلاة عند الله عز وجل، وأن من تركها فإنه يحشر مع هؤلاء الأربعة. وهذا الحديث في واقع الأمر مختلف في إسناده، قد ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى متنا وإسنادا، ضعفه إسنادا ومتنا، وقال بأنه لا يستقيم من حيث المتن مع ما يعني مع بقية الأحاديث التي ستأتي في أن تارك الصلاة تساهلا أنه يحشر مع هؤلاء الذين هم أئمة الكفر سادات الضلال، ما لا يستقيم هذا. ولهذا هذا الحديث محل بحث ونظر، ولذلك هو ضعيف في إسناده وفي متنه. هذه الأحاديث هي حجة لمن ذهب إلى أن تارك الصلاة يكفر الكفر الناقل. نعم.
قال: باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. قال: عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وقال فيه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن.
نعم. نقرأ حديث. قال رحمه الله تعالى: باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. من هؤلاء؟ الشافعية. إذن الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن الإمام مالك. الجمهور عموما نقول الجمهور هؤلاء هم الذين ذهبوا إلى أن تارك الصلاة تساهلا وتهاونا وتكاسلا أنه لا يكفر الكفر الناقل ولا يقطع بخلوده في النار، ويرجى له ما يرجى لأهل الكبائر، لأن قاعدة أهل السنة والجماعة في مسألة الكبائر ما هي؟ أبغى رفع أصبع أشوف الشباب، ما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في الكبائر؟ نعم نعم. طيب وقبل في الدنيا؟ أحسن جزاك الله خير. ها؟ أيوة. بالنسبة لأصحاب الكبائر أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبائر، فمن زنى أو سرق أو شرب الخمر أو أكل الربا، هؤلاء ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، واضح؟ وإذا مات ولم يتب من هذه الأشياء فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له، وهذا فضل الله ورحمة الله، وقد يكون له حسنة عظيمة في الإسلام مثلا فيغفر الله له، وإن شاء عذبه. طيب هل عذابه يكون أبديا أم أمديا؟ أمديا يعني وقتيا، بمعنى أنه لا يخلد في النار خلودا أبديا، وإنما يعذب على قدر ذنبه، على قدر ذنبه. ثم إن الله تعالى يلقي هؤلاء الموحدين الذين لقوا الله عز وجل، لقوا الله وبكبائر، يعني يلقيهم في نهر اسمه نهر الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة برحمته، نسأل الله من فضله لنا ولكم. قال عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد، يدعى أبا محمد، قيل بأن اسمه مسعود ابن يزيد أو كذا، قال يقول إن الوتر واجب، يعني صلاة الوتر يفتي بأن صلاة الوتر واجبة، واجبة، وجمهور أهل العلم على أن صلاة الوتر سنة مؤكدة إلا الحنفية، الحنفية ذهبوا إلى وجوب الوتر، مذهب الحنفية وجوب الوتر، وهم يوجبون أيضا سنة الفجر القبلية صلاة الوتر، فقال يفتي بأن يخبر بأن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت، وهذا يدلنا على أن من أشكل عليه شيء ينبغي له أن يلجأ إلى العلماء ويستفسر من العلماء ويستفتي العلماء، وهذا كان دأب السلف الصالح رضي الله عنهم، إذا أشكل عليهم مسألة أو اشتبه عليهم أمر لجأوا إلى العلماء. ذهب إلى الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت يقول فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد، وكذب معناها أخطأ في لغة أهل الحجاز، وهذا كثير في دواوين السنة، قد يمر عليكم حديث مثلا فيه كذا، مثل قول عائشة كذب أبو هريرة، يعني أخطأ أخطأ، وكثيرا ما كان يستعملون هذه المفردة معناها الخطأ، هذه لغة أهل الحجاز، ومعرفة اللغات مهم جدا حتى يفهم الإنسان النصوص. قال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. ما معنى كتبهن؟ فرضهن، فرضهن، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، والكتب هذا أحد صيغ الأمر، أحد صيغ الأمر، كتبهن الله على العباد، من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أين الشاهد؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا فهذا يدلنا على أن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الناقل، لا يكفر الكفر الناقل من ملة الإسلام، هذا أحد أدلة الجمهور على أن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الناقل، وإنما يكفر الكفر العملي، العملي. وليس معنى هذا يعني التسهيل لهؤلاء المتساهلين أو المتكاسلين، لا، وإنما هذا من جهة الحكم وإلا لولي الأمر كما ذكرنا أن يعاقبهم بأشد العقوبات، وللقاضي أن يرد شهادتهم، وللناس أن يهجرونهم. هذه مسائل أخرى، هذه مسائل أخرى، لكن نحن نتحدث عن مسألة الحكم. قال وابن ماجه وقال فيه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. هذا دليل على دليل الجمهور على أن تارك الصلاة تساهلا أنه لا يحكم عليه بالكفر الناقل. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه الخمسة.
نعم. هذا حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أو إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة. هذه مسألة المحاسبة على الأعمال، أما الجزاء فأول ما يقضى بين الناس في إيش؟ في الدماء. أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عليه الإنسان من الأعمال الصلاة، يعني أهل الإسلام يحاسبون على الصلاة، الصلاة المكتوبة. فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. هذا الحديث دليل للجمهور على ماذا؟ على أن تارك الصلاة أو المخل بها، يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا مثلا، أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما ينظر إلى تطوعاته حتى تكمل بها الفريضة. السؤال لكم أيها النبهاء، هل يصلح هذا الدليل للجمهور؟
ما يصلح.
ها الشيخ خالد؟ ما يصلح.
ما يصلح.
طيب لماذا؟
لأنه يؤدي الصلاة.
ها؟
لم يترك الصلاة.
طيب، ويقال هو فإن أتمها وإلا قيل، يعني أنقص من الصلاة.
دخله
الاحتمال. ها؟
دخله الاحتمال.
وين الاحتمال فيه؟
لأنه يحتمل أن تعد للصلاة نفسها ذاتها، وهذا هو اللي يفهم، أو أن المقصود القول الآخر الذي هو خمس صلوات.
أي.
فبما أن الاحتمال يدخل يبطل الاستثناء.
أحسنت. إذن المقصود، يعني جوابك وجواب الشيخ خالد واحد، اختلف التعبير فقط. المقصود هذا ليس دليل الجمهور، ممكن أن يقال بأن هذا منتقض، لأن الرجل هذا يصلي لكنه أخل بشيء من الصلاة كالخشوع مثلا، أو مثلا لم يتم الركوع والسجود كما جاءت في روايات أخرى، فتكمل الفريضة من النافلة، يعني تكمل الفريضة هذه من النافلة التي قصر فيها وهو لم يتركها تساهلا ولا تهاونا. واضح أبو إبراهيم معايا؟ يا سلام. تساهل، يعني هو ما تركها تساهلا وتهاونا، وإنما أخل بها، فالنوافل هذه تكمل بها الفريضة. نعم.
قال ويعضد هذا المذهب عمومات منها.
وهذا من إنصاف المجد رحمه الله تعالى، هو يعني ذكر أدلة القوم، ثم إنه أيضا احتج لهم، بدأ يقوي مذهبهم مع أنه يقول بمذهب الحنابل، هو أحد يعني الذين يرجع إليه في المذهب، لكنه أسرد لهم أدلة عامة ليست بخصوص الصلاة. هذه الأدلة تبين على أن مفردة الكفر الواردة في الأحاديث أو ما هو في معناها لا تعني دائما الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام. واضح هذا المعنى. فضل.
قال ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
نعم. هذا حديث يعني قال بأن حج لهم، لأنه ما ذكر الصلاة هنا، ذكر من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار والجنة حق والنار حق والنار حق، أدخله الله الجنة. قال ما ذكر الصلاة، فمن أتى بالشهادتين فقد عصم ونجى يوم القيامة. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل، يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه.
أيضا هذا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الصلاة، وإنما ذكر الشهادتين، ذكر الشهادتين. قالوا: هذا دليل على أن تارك الصلاة تساهلا، يعني هو ملتزم بها بقلبه لكنه تارك لها بجوارحه، قالوا بأنه لا يكفر الكفر الناقل. وحقيقة هناك طبعا أفعال يعني يرد التعبير عنها بالكفر أو تركها كفر أو يوجب الكفر، لكن يوجبه إما حقيقة وإما تسمية، يقال كفر لكنه ليس الكفر الحقيقي كما سيأتي الآن تفصيله. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.
نعم. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ومن محبته لها، فكل نبي أعطي شفاعة، أعطي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته، إلا النبي عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته لأمته وهي الشفاعة يوم القيامة، يشفع لأمته صلى الله عليه وسلم. فكل من مات لا يشرك بالله شيئا يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ولم يذكر الصلاة هنا، إنما ذكر التوحيد والإيمان. نعم.
قال: وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه.
نعم.
البخاري.
نعم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
قال: وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. قال: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى قد قارب الكفر، وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك.
نعم. قال: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة. ولهذا من فضل الله تعالى على أهل الإسلام أن وفقهم بعلماء يسهلون لهم العلم ويبسطون لهم الأمور. فلهذا العلماء اجتهدوا في مثلا التقاسيم، قالوا: الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، والنفاق إلى قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، والفسق إلى قسمين، فسق أكبر وفسق أصغر، والظلم كذلك، قالوا قسمين، ظلم أكبر وظلم أصغر. لماذا؟ هذا باستقراء النصوص حتى نفهم هذه النصوص الواردة، لأن مثلا الخوارج أتوا إلى نصوص في القرآن والسنة وأخذوها وأنزلوها على أهل الإسلام لأنهم جهلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البري. ولهذا هم جهال أتوا إلى نص فهموه فهم مغلوط وخاطئ لجهلهم، ثم أسقطوه أنزلوه على المسلمين. ولهذا العلماء لهم فضل عظيم على الأمة بمثل هذا الاجتهاد والاستنباط والاستقراء ثم التقسيمات هذه حتى يفهم المسلم هذه المسائل. قال: وقد حملوا أحاديث التكفير، الكفر أيضا كفر من جملة الكفر، كفر النعمة، كفر النعمة، هذا كفر النعمة لا يخرج من الإسلام. الآن يقول بأنهم احتجوا بأحاديث أخرى في غير الصلاة، أحاديث أخرى في غير الصلاة تقوي مسألة عدم كفر تارك الصلاة، هكذا أراد، لأن فيها ألفاظ الكفر وهي لا يراد بها الكفر الناقل وإنما الكفر العملي. نعم.
قال: فروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق.
نعم.
عليه.
قال: وقتاله كفر، يعني إذا تقاتل مسلمان هل يكفران؟
نعم.
الجواب لا. والدليل في سورة الحجرات، يقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، سماهم مؤمنين ما سلبهم اسم الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآيات المعنى بأن لفظ الكفر هنا ليس المقصود فيه الكفر الناقل، وإنما الكفر العملي، فهو يريد أن يقول لك بأن الأحاديث التي جاءت في كفر تارك الصلاة أيضا تحمل على هذا المعنى. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سمع أن وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه.
أيضا هذا الحديث فيه هنا: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هذا يسمى الانتفاع عن النسب، يعني ينتفي عن نسبه لأبيه، فهذا جاء التعبير بأنه كفر بإجماع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن المقصود هنا بالكفر ماذا؟ الكفر العملي، كفر النعمة أيضا، لأن الوالدية نعمة، ولذلك لا يكون الكفر الناقل. فهو يريد أن يقول لك أيضا ما يتعلق بأمور الصلاة من هذا الجنس. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه أحمد ومسلم.
اثنتان في الناس هما بهم كفر، ولذلك جاء منكر، ما قال الكفر، قال كفر. الطعن في النسب، الطعن في الأنساب، يعني فلان غير نسيب، فلان كذا مغموز القبيلة الفلانية مثلا أو شيء من هذا القبيل. والنياحة على الميت، النياحة أن تقوم النائحة أو ينوح الرجل مثلا على الميت، وذلك بذكر بعض مناقبه والتزيد في ذلك، كان يقول واجب له ومحسناه وكذا وكذا، ويهيج الناس ويستدر العبرات ويثير الأشجان، هذا من النياحة، هذا المحرم النياحة. وكذلك الطعن في الأنساب عبر عنها بالكفر، وليست هي الكفر الناقل. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يحلف وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه أحمد.
نعم. يقول ابن عمر بأن عمر بن الخطاب كان على لسانه يقول وأبي، يعني إذا جاء يحلف يقول وأبي مثلا، مثل ما يحلف بعض الناس وراس أبوي وحياة أبوي، هذا كله حرام شرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه، لأن هذا كان في أول الأمر، ثم نهاه وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أي شرك؟ الأصغر، الشرك الأصغر. ولذلك إذا قال شخص مثلا حلف بغير الله فيقال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر، بمعنى أنه لا يخرج من الإسلام من حلف بغير الله. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه أحمد.
نعم. مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، يعني عابد الوثن أين يكون؟ في النار، لكنه مخلد، مخلد. وهذا فيه أولا تشديد في مسألة الإدمان على شرب الخمر، وفيه تقبيح أيضا لصورة هذا الإنسان، فيأتي وكأنه مسلوب العقل كعابد الوثن. شخص يأتي إلى حجارة صماء بكماء ويعبدها من دون الله، وهي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهذا مسلوب العقل، هذا عطل عقله ولذلك عبد هذا الوثن، فهذا لكن هذا مخلد في النار. بينما مدمن الخمر بإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف تشير إلى ما عليه الجمهور ويقوي مذهبهم في هذه المسألة. نعم.
قال: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أحمد ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. لماذا قال تمرينا لا وجوبا؟ لأن قلم السيئات لا يجري على الإنسان إلا بعد التكليف، إلا بعد التكليف، والتكليف أو المكلف هو العاقل البالغ، البالغ العاقل هو المكلف. لكن قال تمرينا يعني تعويدا على الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة في الإسلام وأن الشريعة اهتمت لها. ولهذا إذا تأملنا في مسألة الصلاة نجد بأن الشريعة الإسلامية فتحت الذرائع والطرق والوسائل لإقامة الصلاة، منها النصوص الآمرة بالصلاة، ومنها بناء المساجد، ومنها ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام من السنن الرواتب، السنن المطلقة وقيام الليل، مع أن المفروض ما هي؟ خمس صلوات، المطلوب من المسلم خمس صلوات في اليوم والليل، لكن هذا كله يدل على عظم الصلاة. ولهذا صنف جمع من أهل العلم في الصلاة وأحكام الصلاة وفي عظمة الصلاة، ومن ذلك أن يعود الصغير الصبي على الصلاة منذ الصغر، مع أنه غير مطالب ولا مخاطب بالصلاة، حتى يألف الصلاة، حتى يألف الصلاة. ولهذا تجد إشكالات في كثير من الأسر أن أولادهم كبروا ولم يعتادوا الصلاة، ما يصلون. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا عليها في الصغر، ما عودوهم في الصغر عليها، ولهذا ما ألفوها في الكبر إلا من الله عز وجل عليه بهداية. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم، وفي لفظ صبيانكم، بالصلاة لسبع سنين، مع أنه غير مخاطب ولا مكلف، لكن ليتمرن وليتدرب وليتعلم حتى إذا بلغ يكون مستعد ولله الحمد لإقامة الصلاة حق الإقامة، إقامة بقالبه وإقامة بقلبه، يقيم الصلاة حق الإقامة. ثم قال: واضربوهم عليها لعشر سنين، يعني إذا الصبي فرط في هذه الصلاة يضرب بإجماع أهل العلم، الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدما ولا يرهب الطفل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادما ولا صبيا بيده عليه الصلاة والسلام، والإنسان ينظر إلى زمانه وواقعه وينتبه لذلك ويكون لديه حكمة وفقه. والأولاد في الغالب الترغيب ينفعهم، الترغيب أكثر من الترهيب، ينفعهم يعني وعدهم بأشياء وإغرائهم بهدايا أو شيء من هذا القبيل، كذلك بيان ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. فإذا بلغ عشر سنين فهو قارب الحلم، قريب من البلوغ، ولذلك من الخطأ والخطر تركه هكذا من دون تعويد على الصلاة. ثم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني في الفراش يفرق بينهم ولا يجمعون في فراش واحد، فإذا بلغ عشر سنين عزل في فراش مستقل، المقصود الفراش وليس الغرفة، لا الفراش، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي مزيد بيان. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، يعني قلم السيئات، وأما قلم الحسنات فيكتب للصبي الصغير ويؤجر على ذلك، والنائم كذلك قلم الحسنات يكتب له لأنه أصلا مكلف هو، لكن منعه مانع وهو النوم. قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، والنائم مكلف في الواقع بدليل أنه يقضي الصلاة، يقضي الصلاة مكلف، وعن الصبي حتى يحتلم، حتى يبلغ يعني، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام. والاحتلام يعرف بعلامات، منها بلوغ، منها خروج المني الذي هو منه الولد، سواء كان باحتلام أو باستمناء أو بجماع، هذا علامة على على البلوغ، ومنها أيضا بلوغ سن 15 سنة، هذا أيضا علامة على البلوغ، ومنها نبات الشعر الخشن حول القبل، هذا علامة على البلوغ، ومنها أيضا تزيد المرأة الحيض أو الحبل، فإذا حاضت أو حملت فهذا علامة على البلوغ. ذكر بعض الفقهاء علامات أخرى ضعيفة كغلظ الرقبة وانفراج فتحتي الأنف وظهور الشارب أو اللحية، خشونة الصوت أيضا، هذه علامات ضعيفة، هذه علامات ضعيفة. تجد طفل صغير دون التمييز صوته خشن، هل يقال بأنه بلغ؟ ما بلغ. أحيانا يظهر الشعر على بعض الأولاد مبكرا وهو في سن 7 أو 8، ما يكون قد بلغ. ولذلك المتفق عليه هذه الثلاثة مع ما للمرأة من خصوصية، وهي الحيض وماذا؟ والحبل، الحيض والحبل يعني الحمل، الحمل. قال: وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. المجنون غير مكلف لأنه فاقد مناط التكليف الذي هو العقل. نعم.
قال: باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضي الصلاة. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
وليس عنهما لأن أبوه كافر العاص،
سارك الله خير،
نعم، السهمي، هذا من صناديد قريش، من الكفار الذين حكى الله عز وجل عنهم في القرآن توعدهم. نعم.
قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. رواه أحمد ومسلم ولفظه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله.
نعم. قال: باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضي الصلاة. إذا أسلم الكافر فإنه لا يقضي ما فاته، وذلك لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعندنا قاعدة مهمة أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بشيء من العبادات، ولا يطالب بإخراج ما اكتسبه من المحرمات، وإنما يقر على ما بيده، إلا أن يكون الكسب محرم العين لا محرم الوصف والوسيلة. واضح؟ يعني أسلم وعنده خنزير، نقول: لا، ما يجوز، تبقي عندك. لكن أسلم وعنده ثمن الخنزير، نقول: إيش؟ ها، هذا لك حلال، إلا أن يشاء، طبعا إلا أن يشاء. أسلم وعند ثمن الخمر والمخدرات، نقول: هذا تقر عليه. أسلم وعند مخدرات أو خمور أو مصنع، نقول: لا، ما يجوز أن يقر على ما عنده من أعيان محرمة. واضح؟ وكذلك العقود، كل عقد عقده قبل الإسلام فهو على ما كان، عقود الزواج، عقود البيوع، عقود كذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل المشركين إذا أسلموا، يسألهم يقول: عندكم كيف عقدت على امرأتك، وما هو عقدك، العقد التجاري الفلان، أبدا، وإنما أقرهم على ما في أيديهم. ومن جملة هذا أنه ما يطالب بالصلاة، ما يطالب بقضاء الصلوات. لهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما عاده النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يعني مريضا مهتما مغتما، سأله: ما لك يا عمرو؟ فذكر بأنه يخشى أن يكون ما يقبل الله منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر عداوته للنبي في الجاهلية وذكر أعمال له في الجاهلية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام، وفي لفظ: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله. والجب هو القطع، يعني كأن الإسلام قطع هاتين الفترتين، قطع الفترة السابقة وألغيت ولا لها تأثير، وابتدأ المسلم حياته من الإسلام، ولذلك يؤجر على هذا الإسلام. الإسلام يجب ما قبله، وجاء أيضا في لفظ: الهجرة تجب ما قبلها، وأيضا الحج والتوبة، كل هذا ورد في أحاديث أخرى. لهذا الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة، ما يطالب بالصلاة، ما يطالب بالصلاة، ولا يطالب ببقية الأشياء التي ذكرتها لكم قبل قليل.
صلاة. طيب، نلتقي بعد الصلاة إن شاء الله في درس التفسير، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.